بسم الله الرحمن الرحيم. مركز الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، القسم الإلكتروني، موقع دائرة المعارف الحوزوية العالمية، يقدم دروس في خارج الفقه لزعيم الحوزة العلمية آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي قدس سره. كتاب الصلاة، البحث في السجود.
بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم، يا سلام، اهدنا الصراط صراط الذين فاهد الموت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الله الصمد لم يلد ولم يكن له كفوا احد. اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انتهى كلامنا الى ما اذا سجد المصلي على ما لا يصح السجود اليه، فالتفت الى ذلك، ذكر قدس الله نفسه أنه قد يكون الالتفات بعد رفع الرأس من السجود، فيلتفت إلى أن المسجد لم يكن مما يصح السجود عليه، ففي مثل ذلك يمضي في صلاته ولا شيء عليه. وإذا فرضنا أنه التفت إلى ذلك قبل رفع الرأس من السجود، فيجب عليه الجر، فيجر جبهته إلى ما يصح السجود عليه ويحكم بصحة صلاته، ولا يجوز له الرفع لأنه زيادة في السجود. فالجر غير جائز من جهة استلزامه زيادة العمدية، فإن السجود كان مقصودا له لا محالة، وإنما كان الخطأ في خصوصية السجود وهو بقوعه على ما لا يصح السجود عليه، فلا يجوز له الرفع. وإذا فرضنا أنه لم يتمكن من الجر، ففي مثل ذلك يرفع رأسه ويزعه، يعني يزع الجبهة على ما يصح السجود عليه إذا لم يمكن. هذا فيما إذا كان الالتفات قبل الشروع في الذكر أو في أثناء الذكر، وأما لو فرضنا أن الالتفات إليه كانت بعد تمام الذكر وبعد الفراغ من السجود وواجبات السجود، ذكر قدس الله نفسه أن الاكتفاء بالسجود هذا قوي كما إذا كان بعد رفع الرأس، وإن كان الأهوة حينئذ الإعادة. فهنا جهات من الكلام وفروع على ما يظهر من عبارته قدس الله نفسه. الأول، ما إذا فرضنا أن الالتفات إلى ذلك كان قبل رفع الرأس وقبل الشروع في الذكر أو بعد الشروع في الذكر ولكن لم يتم الذكر، هذا أولا. الذي حكم فيه قدس الله نفسه باللزوم الجر، وأن رفع الرأس غير جائز لأنه زيادة في السجود وزيادة عمدية، فلا يجوز ذلك، فيجب عليه الجر. هذا الذي ذكره قدس الله نفسه لا دليل عليه أصلا، فإنه لم يرد في المقام نصب في خصوص هذه الصورة، يعني ما إذا وزعت الجبهة على غير ما يصح السجود عليه، لم يرد هنا نص غير ما ذكرناه عن الاحتجاج للتبرسي وما رواه الشيخ قدس الله نفسه، يعني أين هذا الذي رواه الشيخ قدس الله نفسه في كتاب الغيبة؟ وقلنا إن هذه الرواية وإن كانت بسبب السند صحيحة، فإن الشيخ رواها في كتاب الغيبة أيضا عن جماعة أنا أحمد بن محمد بن داوود، ليست لمرسلة، يعني ذكر المرسلة والجماعة على ما صرح بذلك في كتاب الفهرست، ومشايخه أحمد بن عبدون والحسين بن عبيد الله الغزائري وغيرهما. فبحسب السند الرواية لا إشكال فيها، وأما بحسب الدلالة فالمناقشة فيها ظاهرة كما ناقش صاحب الجواهر قدس الله نفسه، فإن الرواية واردة في النافلة، والتعدي عن موردها إلى غير المورد يحتاج إلى دليل إلى الفريضة. وقد ذكرنا وجه استفادة جواز الرفع من الرواية، وإن كان في الرواية سأل الإمام عليه السلام عن الحكم بعد الرفع، فأجاب سلام الله عليه جواز الرفع. بحسب الظاهر السؤال والجواب مختلفان، ولكن ذكرنا توجيها. كيف ما كان لم يرد في المقام نص غير هذه الرواية، وهي دالة على الرفع مع قطع النظر عن أن مورده النافلة، ولا يمكن الاستدلال بها على شيء. إذن لابد من اتباع ما تقتضيه القواعد في المقام، وليس الجر مما تقتضيه القاعدة جواز الجر، فإن المستفاد من الروايات وزع الجبهة على ما يصح السدود عليه من أرض أو نباتها، والجر غير محقق لهذا المعنى. إذا وزع جبهته على صوف أو على جلد أو مأكول أو ملبوس فجر جبهته إلى ما يصح السدود عليه، لا يصح أن يقال إنه سجد على الأرض أو نباتها. السجود اسم للوضع، لم يقع الوضع على الأرض، فإنما وضع الجبهة على غير الأرض، ولو فرضنا أنه جر الجبهة إلى الأرض فهذا لا يكون مصداقا للسجود. وما ذكره الماتن قدس الله نفسه من ولذا قال ولذا يجوز الجر لطلب الأفضل مثلا، هذا قياس مع الفارغ. تارة يزع الإنسان جبهته على الأرض فيصح أن يقال إنه سجد سجودا مأمورا به، وبعد ذلك يجر جبهته بقاء لطلب الأفضل مثلا، أو لأمر آخر، لداع آخر من الدواعي. ليس هذا منافيا لصدق عنوان السجود، فإن السجود هو وزع الجبهة على الأرض، وقد تحقق وقد نلت على ذلك رواية صحيحة كما تقدم، وزع جبهته على موضع مرتفع ويجر جبهته بل إلى مكان مستوٍ، قال عليه السلام لا بأس بذلك، جائز على القاعدة. ومما يدل على ما ذكرناه من أن هذا لا يكون مصداقا للسجود المأمور به، يعني وزع الجبهة على ما لا يصح السجود عليه ثم جره إلى الأرض أو نباتها، أنه لا يجوز ذلك اختيارا قطعا. فلو صح ما ذكره قدس الله نفسه وغيره كصاحب الجواهر وغيره من لزوم الجر لكان هذا جائزا اختيارا. إذا يصدق عليه السجود على الأرض فأولا يزع جبهته على شيء آخر غير الأرض ونباتها، وبعد ذلك يجر جبهته إلى الأرض. أفهل يحتمل أن يفتي بجواز ذلك فقيهون؟ لا يحتمل ذلك جزما. فمن هنا يظهر أن الجر لا يكون محققا لعنوان السجود على الأرض، وعلى ذلك فالسجدة الأولى التي وقع على ما لا يصح السجود عليه زائد على كل حال، أتى بالسجدة الثانية أم لم يأتي بالسجدة الثانية؟ هذه زيادة صحيحة، يعني شدود عرفي غير مأمور به، وقد أتي به بعنوان أنه مأمور به خطأ وسهوا فهو من الزيادة السهوية، ويجب عليه الإتيان بالمأمور به، وهو لا يكون إلا برفع رأسه ووزع الرأس على ما يصح السجود عليه ثانيا اختيارا. فالظاهر هو وجوب الرفع لا للصحيحة المتقدمة، يعني المكاتبة التوقيع فإنها باردة في النافلة، بل لأجل أن هذا مما تقتضيه القاعدة. المحل بعد لم يثبت محل السجود، فهذه السجدة سجدة زائدة، ولا بد من الإتيان بالسجدة المأمور بها، فيجب عليه التدارك برفع الرأس والسجود ثانيا. لو فرضنا أن الواجب هو الجسر في هذه السورة على ما ذكره قدس الله نفسه، لو فرضنا أن الواجب هو الجر وأن الرفع غير جائز لأجل أنه مستلزم للزيادة العمدية زيادة السجود فيحكم ببطلان الصلاة، بناء على هذا إذا فرضنا أن الجر غير ممكن حكم قدس الله نفسه بلزوم الرفع والوزع ثانيا. هذا لماذا؟ لو فرضنا أن هذه زيادة عمدية مبتلة للصلاة، أفهل يجوز الزيادة العمدية فيما إذا لم يتمكن من الجر؟ لا وجه لما ذكره قدس الله نفسه. إذا كان الرفع هو الواجب أولا كما ذكرنا، وليس هذا من الزيادة العمدية، بل الزائد هو السجود الأول السجدة العرفية، بما أنها غير مأمور بها فاللازم الإتيان بالمأمور به ثانيا. إذا قلنا بهذا فلا زيادة عمدية، وإن لم نقل بذلك وقلنا إن الجر واجبون فإن رفع الرأس ووزعه ثانيا زيادة عمدية، فما هو المجوز للزيادة العمدية إذا لم يمكن الجر؟ ومن هنا ذكر قدس الله نفسه في البحث عند البحث عن أحكام المسجد مسجد الجبهة كما تقدم، هنا حكم ببطلان الصلاة، قال إذا لم يمكن الجر فالصلاة باطلة ولا بد من إعادة الصلاة من الأول، إلا إذا كان الوقت ضيقا ضيق الوقت أمر آخر. وهذا الذي ذكره هنا مناقض لما ذكره هناك، هناك حكم بالبطلان وأن هذه زيادة عمدية إذا تمكن من الجر يجر جبهته ويتم صلاته، وإذا لم يتمكن من الجر ليس هذا الفرد بخصوصه مأمورا به. المأمور به هو الطبيعي وهو متمكن من الإتيان به، فيرفع يده عن هذه الصلاة أي عن هذا الفرد ويأتي بفرد آخر، وما ذكره هو الصحيح بناء على أن الرفع غير جائز والواجب هو الجر. يعني لو بنينا على هذا لا يفرق بين إمكان الجر وعدم إمكان الجر، عدم إمكان الجر لا يكون مجوزا للإتيان بالزيادة العمدية. هذا حكم ما لو تذكر قبل الشروع في الذكر أو في أثناء الذكر، ولو فرضنا أنه تذكر بعد الفراغ من الذكر، فإن أمكن الجر فالحال كما ذكرنا على ما ذكره، وعلى ما ذكرنا يلزم عليه الرفع. ولو فرضنا أنه لا يمكن الجر حكم قدس الله نفسه بالصحة، وأنه يكتزي بذلك ولا يحتاج إلى الرفع. إذا فرضنا أنه أتى بالسجود وأتى بالذكر بعد ذلك التفت إلى أن الموزع السجل ليس مما يصح السدود عليه. إذا لم يمكن الجر يكتفي بهذا، هذا لا نعرف له وجها أصلا. فإنه إذا لم يمكن الجر معناه أن السدود المأمور به لم يتحقق، وهو متمكن من الإتيان به برفع رأسه والسدود ثانيا على ما ذكره، يعني هو قدس الله نفسه بنا أنه في فرض عدم التمكن من الجر يجب الرفع والوزن. لماذا هنا لا يجب الرفع والوزن؟ فالتفرقة بين ما إذا كان التذكر أثناء الذكر وما إذا كان بعد الذكر لا نعرف لها وجها أصلا. وإذا فرضنا أن التذكر بعد رفع الرأس، بعدما رفع رأسه من السجود التفت إلى أن المسجد لا يصح السجود عليه، شعر أو صوف أو جلد أو مأكول أو ملبوس وغير ذلك، لأن المعروف هو جواز الاكتفاء بهذا السجود. واختاره صاحب الجواهر قدس الله نفسه أيضا بدعوى أن المتروك في المقام إنما هو خصوصية السجود لا أصل السجود. الخصوصية متروكة، يعتبر في السجود أن يكون على ما يصح السجود عليه، وهذا قيد زائد على عنوان السجود بحسب ما يتفاهم منه عرفا. فالنقصان إنما هو من غير ناحية السجود. إذن يتمسك بحديث لا تعاد وغير حديث لا تعاد في عدم وجوب إعادة الصلاة باعتبار أن المحل قد تجاوز لا يمكن ذلك القيد الذي كان معتبرا في السجود لا يمكن تداركه، محله كان هو السجود العرفي وقد تجاوز محله. ونزل ذلك، يعني صاحب الجواهر قدس الله نفسه، نزل ذلك بما إذا تركت طمأنينة في السجود سهوا بعد رفع الرأس عن السجود التفت إلى أنه لم يأتي بالطمأنينة. أفل يحتمل أن يحكم ببطلان صلاته أو يحكم بإعادة السجود ثانيا تحصيلا للقيد المعتبر للسجود؟ وهكذا إذا فرضنا أنه نسي شيئا من المساجد الأخر غير الجبهة، ما أنها كان قيدا في السجود، السجود على سبعة أعظم، فلو فرضنا أنه بعد رفع الرأس التفت إلى أن إبهامه مثلا لم يكن على الأرض، أفهل يحتمل أن يقال بإعادة السجدة ثانيا؟ وهكذا. والهاتف أنه إذا أتى بالذات الجزء ولكن لم يأتي بخصوصيته نسيانا، بل لا يعتنى بذلك، يمزي من جهة أن المتروك ليس هو أصل السجود، وإنما المتروك الخصوصية، والخصوصية قد فات محلها. الظاهر هو الفرق بين المقام وبين الطمأنينة ونسيان سائر المساجد. بيان الفرق أن السجود المأمور به في الصلاة ليس هو الطبيعي السجود فحسب ما يتفاهم منه عرفا، هذا ليس بجزء من الصلاة، وإنما ما هو جزء من الصلاة إنما هو حصة خاصة، وهو السجود على ما يصح السجود عليه. لابد من أن يكون المسجد من الأرض أو نبات الأرض، هذا معتبر قيدا في السجود، وأمرنا بالسجود على الأرض أو نباتها، وأما السجود على القير أو المأكول أو الملبوس فنهينا عن السجود على ذلك. فإذا كان هذا هو السجود المأمور به وقد فرضنا أن هذا لم يتحقق في الخارج، كيف يمكن أن يقال قد تجاوز المحل؟ يتمكن من الاتيان بالسجود المأمور به وهو لم يأتي بالمأمور به، والسجود الذي تحقق في الخارج لم يكن جزءا من الصلاة، وإن كان سجودا لم يكن جزءا من الصلاة، بل هو أمر مباين غير ما هو جزء من الصلاة وقد أتى به ووقع سهوا، فما وقع في الخارج لم يكن جزءا وما هو جزء لم يقع في الخارج، فلا بد من الإتيان به. وأما بالنسبة إلى الطمأنينة أو بالنسبة إلى الأعزاء الأخرى كافي زار ملك.